بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه، وما زلنا في كتاب التهجد. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. أفاد هذا الحديث سنية ركعتي الفجر، يعني التي قبل صلاة الفجر، وهي من السنن المؤكدة، وهي من الرواتب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد هاتين الركعتين، ولم يكن يتركهما لا حضرا ولا سفرا، حتى إنه مرة لما فاتته الصلاة قضاها صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح، حتى إني لأقول: هل قرأ بأمي الكتاب؟ هذا الحديث أيضا فيه ما يؤكد على ما سبق من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هاتين الركعتين، ومن السنة تخفيفهما، من السنة تخفيف هاتين الركعتين. حتى قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: حتى إني لأقول: هل قرأ بأم الكتاب؟ وهذا يعني على طريقة العرب في بيان التخفيف. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يقرأ في هاتين الركعتين بعد سورة الفاتحة بقل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وبالإخلاص في الركعة الثانية. ولعل الحكمة في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في ركعتي الفجر بهاتين السورتين لما اشتملت عليه من توحيد الله والإيمان به والبراءة من كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حتى أموت، لا أدعهن حتى أموت: صومي ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. هذا الحديث فيه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، وقد اشتملت هذه الوصية على ثلاث عبادات وطاعات. وكان النبي عليه الصلاة والسلام حريص على إيصال الخير لأصحابه ولأمته، وقد نقل هذا أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. النصيحة الأولى في بيان الحرص على صلاة الضحى، وهذا يدل النصيحة الأولى في بيان صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وهذا يدل على فضيلة هذه الأيام الثلاثة. ومعلوم بأن الحسن بعشر أمثالها، فمن صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر كله. الوصية الثانية صلاة الضحى، ولا شك بأن صلاة الضحى فيها فضل عظيم وثواب كبير، وهي تأتي في الوقت الذي في الغالب أن الناس ينصرفون إلى أعمالهم وأشغالهم، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينبه الناس إلى تعاهد هاتين الركعتين حتى يكون تعلقهم بالله على الدوام والاستمرار. وأما النصيحة الثالثة فهي في صلاة الوتر قبل النوم، والمقصود بأن الإنسان يختم يومه وليلته بهذا بصلاة الوتر، وهذه وصية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. في حديث عائشة هذا بيان لبعض السنن الرواتب التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي بها، ومن ذلك أربع ركعات قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. والمقصود بالغداء صلاة الفجر، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يترك ركعتي الفجر، وأيضا كان يواظب على أربع ركعات قبل الظهر، يعني بعد دخول الوقت. وعن عبد الله المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا قبل صلاة المغرب، قال: في الثالثة لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. وهذا الحديث يشير إلى سنة، وهي الصلاة بين الأذان والإقامة، الصلاة بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب. صلوا قبل صلاة المغرب، يعني بعد الأذان. وقد ورد أيضا حديث آخر النبي عليه الصلاة والسلام قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام حث على صلاة ركعتين قبل المغرب، لكن جعلها على سبيل الاستحباب لا على سبيل الفرض، حتى لا يتخذها الناس فرضا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. هذا الحديث أيضا فيه الحث على الإكثار من الصلاة في البيت، أما الرجال فيكثرون من النوافل إلا إذا فاتتهم صلاة، أما الرجال فيكثرون من النوافل، وأما الفرائض ففي المساجد، لأن صلاة الجماعة تجب على الذكر البالغ إلا لعذر. وأما النساء فيصلين الفرائض والنوافل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم. قيل من هنا تبعيضية تنصرف إلى النافلة بالنسبة للرجال، ولا تتخذوها قبورا، يعني لا تشبهوا البيوت بالمقابر، لأن المقابر لا يصلى فيها ولا تجوز الصلاة في المقبرة، ولذلك لا تجعل بيتك كالمقبرة التي لا يصلى فيها. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع.